بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخذنا كلام حذيفة من قوله دخلت عينك قبل استك، عينك قد دخلت وأما استك فلم تدخل، يعني هذا فيه إنكار على من نظر قبل أن يستأذن قبل أن يدخل. قال: وقال رجل أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. فعلا قد تجدها على حال ما تحب أن ترى أمك عليها، كأن تكون في حالة يعني هي خالية بنفسها لغسل أو غيره، وهي كذلك لا تحب أن يراها ابنها على هذا الحال. وما شرع الاستئذان في أوقات ثلاثة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، إلا من أجل أن في تلك الأوقات يخلو الإنسان بنفسه ولا يحب أن يراه أحد، فيستأذن الإنسان في دخوله على أمه، في دخوله على أبيه، وفي دخوله كذلك نعم حتى الذي هم محارم، بقي في حالات ما يستأذن، كان يكون مثلا في مجلس هي جالسة هي وهو الأب كذلك، تدخل عليه بنته في حالة مثلا هو إما في مكان يعني ما مثله قيلولة ولا شيء من ذلك، ما يلزم الاستئذان. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدث عن أنس بن مالك أن عربيا أتى بيت رسول الله فألقم عينه خصاصة، قال فألقم عينه أي جعل العين كاللقمة للفم، فألقم عينه خصاصة الباب فأخذ سهما أو عودا محددا، فتوخى الأعرابي ليفقع عين الأعرابي، فذهب فقال: أما إنك لو ثبت لفقعت عينك، أي لو بقيت تنظر من صائر الباب لفقعت عينك. وهذا من باب دفع الصائل، فالناظر إلى البيت معتدي يصول على أهل البيت بنظره ويستكشف أسرارهم وينظر إليهم بغير على غرة، فالإنسان في بيته يكون مغرورا، المرأة والرجل وهكذا. هذا شدد فيه الشرع وأبان على أن تفقع فيه العين لما فيه من الضرر على أهل البيت، لهذا كان من المشروع والذي يتعامل به الجيران أن لا يرفع بيته على بيت الآخر الذي لم يستطع الرفع، بحيث يشرف على بيته إلا إذا رفع جدارا يستره، ولا يحق له أن يرفع بما يستكشف على الآخرين بيوتهم إذا صعد على سطح بيته، لا بد أن يرفع ساترا سترة من الجدار أو نحو ذلك بما يعزل النظر، وإلا كان ذلك من انتهاك حقوق الناس. وانظر كيف جعل الشرع نصف الدية في الاعتداء على بيت الناس وعلى محارمهم، وفي كثير من البلدان تنتهك المحارم بأتفه الأسباب وأتفه الشبهات وأتفه التسلقات على الأقاويل وعلى مثلا النقولات الباطلة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ملع عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسد. هو موقوف فيه ضعف، ولا شك لو لم يكن فسق ما أبيحت عينه، ما أبيح فيه نصف الدية تفقع عينه، فهذا لا شك في فسقه، فهو عاصي مرتكب لما يستحق به هذا العقاب، سواء ثبت هذا السند أو لم يثبت. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن، هكذا أبا حي، قال أبو حي شداد بن حي ذكره ابن حبان في الثقات، حدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل. وتذاكرنا فيما مضى أن هذا يستلزم من الإنسان تحصين أهله قدر المستطاع، أما إذا كان في براحة ما هناك ما يحصن فقد يحصل هذا النظر بغير مثلا نظر من صائر ولا شيء من ذلك، إنما يستوجب الإنسان يغض بصره ما هناك شيء يسترهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يعم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. صحيح دون قوله لا يعم قوما، قال هكذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني، وإنما الشاهد منه هنا الاستئذان، فإذا نظر فإن بصره قد نظر، ما بقي إلا ما شرع الاستئذان إلا من أجل يحصل نظرا إلى أهل البيت فقد دخل. وقوله ولا يعم قوما فيخص نفسه بالدعاء في صلاته، مثلا يصلي ويقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ويقولون آمين، هذا غلط، بل يقول: اللهم اهدنا، وإن كانت الرواية اهدني هكذا في حديث الحسن، لكن يعم قومه، هم ما جاءوا يأمنون على أنه يهديه الله وهم يهديهم، فيعم حتى في دعائه: اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حتى ينصرف. وإذا انصرف وصلى لنفسه ما لم يقول هدنا، يقول هدنا، ويخص نفسه، ممكن يخص نفسه فيما أراد من الدعاء. ولا يصلي وهو حاقل، ثبت من حديث آخر: لا يصلي وهو يدافع الأخبثان ولا بحضرة طعام، حديث الصحيح، حتى يتخفف، فهو إن لم يثبت في هذا الموضع ثبت في ذلك الموضع. قوله يتخفف أي يزيل ما كان يدفعه عن الخشوع، فإنه إن صلى في ذلك الحال وهو حاقل، يعني البول فيه شديد أو غير ذلك من الأذى، هذا يدفعه إلى أنه يصلي ولا يشعر ما يقول، فإن فعل ذلك صلاته لا تصح. أما إن كان حاكنا يسيرا بشيء لا يضر في خشوعه ولا يدفع به ولا يقلقه في صلاته فصلاته صحيحة مع الكراهة. قال أبو عبد الله: صح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. وإلى هنا بارك الله فيكم.